عليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة، وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير، وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتع إلى آخره. الفصل الرابع يتحدث به المصنف عن واجبات العمرة. يقول: العمرة المطلقة يقصد سواء كانت عمرة إفراد أو عمرة تمتع، وهي واجبات العمرة. الواجبات في العمرة ذكرنا سابقا، واجبات العمرة هي الإحرام في البداية، والطواف وركعتي الطواف، والسعي والتقصير، خمس واجبات. هذه الواجبات، بس هو هنا ما ذكر ركعتي الطواف، راح نبين بعدين. هذه الواجبات في العمرة، هذه الواجبات تشترك فيها عمرة التمتع وعمرة الإفراد. ثم يبين الشارح والمصنف افتراق عمرة الإفراد عن عمرة التمتع، تفترق بأمرين. الأمر الأول قال: ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء وركعتيه. في عمرة الإفراد لابد من إضافة طواف النساء، واضح أن الطواف بعده ركعتي الطواف. هذا دلت عليه الروايات. بالنسبة لحج التمتع، طواف النساء يكون بعد الحج، ولكن في العمرة المفردة حيث أنه لا يوجد بعدها حج، فطواف النساء يكون بعدها. هذا دلت عليه الروايات. على مفرد العمرة طواف النساء، قال: نعم، روايات عندنا واضحة وصريحة بأن العمرة المفردة فيها طواف النساء. قال: والثلاثة الأول، الإحرام والطواف والسعي، هذه الثلاثة، والثلاثة الأول منها أركان. أركان، ايش يقصد بالأركان؟ هنا الركنية في الحج. الركنية في الحج بمعنى هو الواجب الذي يبطل النسك بتركه عمدا. الركنية في الحج غير الركنية بالصلاة. الركنية في الحج هي عبارة عن الواجبات التي يبطل النسك، يبطل متى؟ بتركها عمدا، لا سهوا ولا نسيانا، لا، إذا كان عامدا يبطل النسك، وإلا لا يبطل. فقال: والثلاثة الأول منها أركان دون البواقي، دون الباقي. الواجبات الباقية ليست أركان، بل هي واجبات، اللي هي ركعتا الطواف والتقصير، ذن الواجبين ليستا من الأركان، وبالتالي لو تركهما عمدا لا يبطل النسك، وإن أثمه لن ترك واجب، لكن النسك لا يبطل. قال: ولم يذكر التلبية. واجبات العمرة التلبية، التلبية أيضا واجبة، ولم يذكرها من الواجبات. هسه لماذا لم يذكر التلبية؟ كأنما المصنف يرى أن التلبية من ضمن واجبات الإحرام، كما في لبس ثوبي الإحرام. قال: ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس، خلاها جزء في الدروس، وهي فعلا جزء، لكن هل هي جزء مستقل أو جزء ضمني؟ يقول: هي جزء ضمني، إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه. هذا الفارق الأول ذكرنا بين عمرة الإفراد وعمرة التمتع، بمعنى في عمرة الإفراد لابد من إضافة طواف النساء. الفارق الثاني بينهما قال: ويجوز فيها، أي في العمرة المفردة، يجوز في العمرة المفردة الحلق، مخيرا بينه وبين التقصير. في العمرة المفردة الحلق جائز، يعني المعتمر عمرة مفردة يجوز له أن يحلق رأسه ويجوز له أن يقصر فيتحلل من الإحرام، بينما هذا الشيء غير جائز في عمرة التمتع، لأن في عمرة التمتع يتعين عليه التقصير. نصوا في عمرة التمتع، نصوا على أنه يتعين التقصير دون الحلق، قال لا في عمرة التمتع بل يتعين التقصير. هسه هذا التعليل ذكر الشارح، قال لي يتوفر الشعر في إحرام حجته المرتبط بها، يعني المرتبط بالعمرة، يعلل لماذا لم نجيز الحلق للمعتمر عمرة التمتع، يقول من أجل توفير الشعر المن للحج حتى يحلق بالحج في حج التمتع. هذا التعليل أشبه بالتعليل العرفي. ليش تعليل عرفي؟ احنا نقول إذا تعليل شرعي المفروض عمرة التمتع جائزة في أول شوال في أشهر الحج، شوال من أشهر الحج، فلو اعتمر في أول شوال شنو الضير نقول له أحلق؟ ماكو مشكلة. إذا تقول يتوفر الشعر، طبعا يتوفر الشعر من شوال إلى ذي الحجة، مسافة جدا طويلة، فقط عن يتوفر الشعر، فالتعليل كأنما هسه ما أدري كأنما بأمر عرفي. قال القول في الإحرام راح يجي على واجبات عمرة التمتع. الواجب الأول قال الإحرام، القول في الإحرام، قال يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج تمتعا وغيره من أول ذي القعدة، وآكد منه توفيره عند هلال ذي الحجة إلى آخره. إذا أريد نتحدث عن الإحرام، أول ما يبدأ المصنف يبدأ بالأمور المستحبة. المستحب الأول هو استحباب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج. هذا الاستحباب يقول يبدي الاستحباب من أول ذي القعدة. عندنا الروايات دلت على ذلك، الروايات هي عبارة عن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة 3 أشهر، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا. إذن الرواية واضحة وصريحة، من أراد الحج يوفر شعره من بداية ذو القعدة، ومن أراد العمرة يوفر شعره شهرا. الرواية صريحة، ولكن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، ظاهرة الوجوب هاي الرواية. إذن كيف يفتي المصنف بالاستحباب؟ ذكروا أن الرواية وإن كان ظاهرها الوجوب، لكن في المقابل لدينا روايات تجيز حلق الشعر، وبالتالي الظاهر في الوجوب إذا تعارض مع الصريح في الجواز يحمل الظاهر على الاستحباب. الروايات المجيزة هي عبارة عن موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، أكو حلاق، فقال عليه السلام لا بأس به، والسواك والنور أيضا لا بأس به، لا بأس به. فهذه صريحة في الجواز. إذن ما تنحملها على الاستحباب، حمل الأوامر بتوفير الشعر على الاستحباب جمعا بين الروايات. ولكن عندنا رواية أخرى، عندنا رواية أخرى اللي هي عبارة عن صحيحة الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في متمتع حلق رأسه بمكة، قال عليه السلام إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج ب30 يوما هاي نجي نفسر العبارة. وإن تعمد ذلك، تعمد حلاقة الشعر في أول الشهور للحج، أول شهور الحج هو شوال، بثلاثين يوما، إذا داخل ثلاثين يوما ضمن أول شهور الحج، يعني ضمن أيام شوال، فليس عليه شيء. وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين، بعد الثلاثين مال أول شهور الحج، إيش يدخل عندنا؟ ذي القعدة. فإذا إن تعمد الحلاقة في ذي القعدة، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج، فإن عليه دما يهريقه، يعني إن حلقه في ذي القعدة فعليه دم. هاي إن عليه دم هاي واضحة في الكفارة، واضحة في وجوب الكفارة. وإذا وجبت الكفارة، الكفارة عقوبة، الكفارة عبارة عن عقوبة، فإذا وجبت الكفارة كشفت عن المخالفة، فإذن يجب توفير الشعر. ومن هنا أفتى بذلك الشيخ المفيد رحمه الله، الشيخ المفيد أفتى حتى بوجوب الكفارة، أفتى بوجوب الكفارة عليه دم. ولكن الفقهاء ذكروا بأن هذه الرواية أيضا تحمل على الاستحباب، حتى الكفارة، حتى الكفارة تحمل على الاستحباب لا على الوجوب. ليش؟ لأنها لم تكشف عن مخالفة، بل خالف أمر، خلينا نعبر عنه تنزهي، كراهتي، وليس أمر وجوبي. شلون عرفتوا؟ أيضا جمعا بينها وبين ما دل على الجواز. قال: يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج تمتعا وغيره من أول ذي القعدة. هاي من يقول تمتعا وغيره؟ يعني فهم من الأدلة الإطلاق، الأدلة اللي قريناها فهم منها الإطلاق لجميع أنواع الحج، من أول ذي القعدة، وآكد منه توفيره عند هلال ذي الحجة. هاي بالأولوية طبعا. وقيل يجب التوفير، هناك من قال بالوجوب كما ذكرنا، وبالإخلال به دم شاة، بالإخلال بالواجب اللي هو وجوب التوفير، دم شاة كما ذكر الشيخ المفيد. إذن يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة، ولمن أراد العمرة توفيره شهرا، يعني ويستحب لمن أراد العمرة توفيره، توفير الشعر شهرا كما قرأنا في صحيحة معاوية ابن عمار. قال: ويستحب استكمال التنظيف، يستحب توفير الشعر إلى آخره واستكمال التنظيف عند إرادة الإحرام. يبين المستحبات، يستحب استكمال التنظيف. إيش تقصد؟ شنو استكمال التنظيف؟ قال: بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء، الإطلاء يقصد استعمال النورة، والإطلاء لما تحت رقبته من بدنه، وإن قرب العهد به، وإن قرب العهد بالإطلاء. هاي كلها روايات. ولو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة اللي هي الاستحباب. وإن كانت الإعادة أفضل ما لم يمض 15 يوما فيعاد، إذا مضى 15 يوما فيعاد الإطلاء استحبابا. هاي كلها روايات، نقرأ رواية واحدة فقط اللي هي رواية علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ واضح الإحرام الأول احتمال يقصد به إحرام المتعة، يعني عمرة التمتع. قال: إذا كان بينهما جمعتان 15 يوما فأطلي، فالإعادة تكون بعد 15 يوما، لأن يتجدد الاستحباب. قال: والغسل أيضا من المستحبات الغسل، بل قيل بوجوبه. شلون قيل بوجوبه؟ احنا اذا ننظر للروايات الواردة في الغسل، الروايات صريحة في الوجوب، مو ظاهرة، صريحة في الوجوب. مثلا موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وغسل المحرم واجب. غسل المحرم واجب، هاي مو ظاهرة، هاي صريحة في الوجوب، هاي نص. وغسل يوم العرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة. هسه هاي واضحة، هذا نص في الوجوب لا يمكن رفع اليد عنه. عندنا صحيحة هشام ابن سالم: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة، إنا نريد أن نودعك. يعني ذولا كانوا بالمدينة جماعة من الأصحاب، أصحاب الإمام الصادق، قالوا له نريد نروح للحج، أرسلوا يعني يستأذنون علي، يستأذنون علي على مود يدخلون يودعونه حتى يروحون للحج. شو وصاهم الإمام؟ فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يفر الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة. هاي تفيدنا الرواية بجواز تقديم الغسل إذا أخاف نقصان الماء في الميقات. واضح قبل عندهم المياه آبار فما يكفي البير فينقص الماء، فقال اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يفر الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني. هسه هاي تعالوا فرادى أو مثاني الظاهر للتقية، يعني لا تروحون مجموعة ويعرفونكم أنتم أصحاب جعفر الصادق ومثلا يعتقلونكم هناك أو كذا. فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة. إذا اغتسلتوا بالمدينة ووصلتوا للميقات ووجدتم ماء، لا بأس بتجديد الغسل. إذن الروايات قسم منها ظاهر في الوجوب وقسم منها صريح في الوجوب. لماذا؟ الفقهاء أفتوا بالاستحباب، لم يفت الفقهاء بالوجوب في هذه هسه مو أقول كل الفقهاء، أغلب الفقهاء لم يفتون بالوجوب. لماذا؟ هسه خلينا ويا الماتن والشارح. بالنسبة للماتن والشارح أفتوا بالاستحباب، لأن في قبال هذه الروايات عندنا إجماع بين الفقهاء المتقدمين. قام الإجماع بين فقهائنا المتقدمين على عدم وجوب الغسل، وإجماعهم حجة، فإذا لا بد من رفع اليد عن هذه الروايات. وإجماع هؤلاء الفقهاء المتقدمين لم يكن مدركيا، لم يكن مستندا إلى رواية، وإلا هو صريح في مناقضة الروايات. هذه الروايات كانت بأيديهم، مع ذلك أجمعوا على عدم الوجوب، فهذا الأمر يوهن دلالة الروايات على الوجوب ويجعلنا نرفع اليد عنها ونحكم بالاستحباب. قال: والغسل بل قيل بوجوبه، ومكانه الميقات إن أمكن فيه. إن أمكن الغسل في الميقات فمكان الغسل هو الميقات، ولو كان مسجدا كمسجد الشجرة، أخذنا من المواقيت مسجد الشجرة، فقربه عرفا الغسل لا يكون في المسجد، حس إما لكراهة الغسل في المسجد أو حفاظا مثلا على حرمة المسجد من التلطخ بالمياه والبلل وكذا، احتمال، فلا يكون الغسل في المسجد. قال: قرب المسجد عرفا، ووقته يوم الإحرام، وقت الغسل هو يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث حتى يصبح هذا الغسل هو الغسل المستحب الذي تتحقق به السنة في الإحرام، يجب أن يكون بحيث لا يتخلل بينهما حدث. هذا دلت عليه الروايات، منها صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال عليه السلام: عليه إعادة الغسل، ينام حدث. طبعا الروايات واردة بالنوم، لكن الفقهاء عمموا لكل حدث. قسم ذكر الأولوية، ذكر بأن النوم هو الأخف حدثا من بين الأحداث فيعمم للأشد بحيث لا يتخلل بينهما حدث أو أكل أو طيب أو لبس ما لا يحل المحرم. هاي كلها واردة بالروايات، هاي واردة بالروايات. قال: ولو خاف عوز الماء فيه، لو خاف عوز الماء فيه، يقصد في الميقات، قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه. لو خاف فقد الماء في الميقات، لو خاف هذا الحاج أو المعتمر فقد الماء في الميقات، قدم الغسل إلى أقرب أوقات إحرامه. قال: ولو خاف عوز الماء فيه في الميقات، قدمه، قدم الغسل في أقرب أوقات إمكانه، إمكان الغسل إليه للإحرام، فيلبس ثوبيه، يلبس ثوبي الإحرام بعده، بعد الغسل، وفي التيمم لفاقد الماء بدله بدل الغسل قول للشيخ لا بأس به. الشيخ أفتى بأنه لو فقد الماء جاز التيمم بدلا عن الغسل، كأنما نظر الشيخ أن التيمم بديل عن الغسل في كل مورد يجب فيه الغسل، كأنما نظر الشيخ إلى هذه الجهة. ولكن هناك من ذهب إلى أن التيمم ليس بديل للغسل مطلقا، بل في موارد مخصوصة منها الصلاة، أبرز الروايات واردة بالصلاة. قال: وفي التيمم لفاقد الغسل بدله بدل الغسل قول للشيخ لا بأس به، وإن جهل مأخذه. ليش جهل مأخذه؟ احنا إذا أريد نستخرج مأخذ دليل الشيخ، مأخذ قول الشيخ، يعني دليل الشيخ، إذا أريد نستخرجه لابد أن نذهب إلى أدلة التيمم لنرى هل أن أدلة التيمم مقتصرة على مورد الصلاة، أو أن فيها إطلاق يشمل كل ما هو مشروط بالطهارة. إن استظهرنا من أدلة التيمم الإطلاق فلا بأس بقول الشيخ، وإن استظهرنا أن أدلة التيمم مختصة بصورة خاصة بباب الصلاة فقط فلا يمكن التعميم إلى غيره من الأبواب. فالشارح يقول: وإن جهل ما أخذه، يعني الشارح يقول الشيخ شلون افتهم الأدلة احنا ما ندري، ربما الشيخ عنده رواية ما واصلتنا، احتمال هذا الشيء. قال: وصلاة سنة الإحرام، الصلاة المستحبة في الإحرام، وهي 6 ركعات ثم 4 ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما، يعني جمع الصلاة والفريضة. الصلاة المستحبة للإحرام بالبداية 6 ركعات، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للإحرام 6 ركعات تحرم في دبرها، بعد 6 ركعات يحرم. فالصلاة المسنونة في الإحرام قبل الإحرام 6 ركعات، عندنا رواية أخرى قالت 4 ركعات، عندنا رواية ثالثة قالت 2 ركعتان. هذا الترديد حمله الفقهاء على اختلاف مراتب الاستحباب، فإن تمكن من 6 ركعات أتى بها، إن لم يستطع جاء بالأربعة، وإلا فال2 ركعتان. قال وهي 6 ركعات ثم 4، يعني إن لم يتمكن يأتي بال4، ثم إن لم يستطع ال4 ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما. هذه الصلاة تكون قبل الفريضة، إن جمع بين الفريضة وبين هذه الصلاة. أيضا عندنا روايات واردة في هذا الأمر. والإحرام عقيب فريضة الظهر.
عفوا شيخ.
نعم تفضل.
بس هاي المرتبة بس صلاة وهي 6 ركعات ثم 4، ليش ما يقول يعني مراد 6 ركعات نوبرة 6 4؟
لا 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 لا، الروايات منفصلة، لا الروايات ما دالة على الجمع. حملوا الأصحاب من شافوا الروايات حملوها على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب. قالوا الواجب المستحب الأولي 6 ركعات، إذا واحد ما يتمكن، وهاي ما الموارد عدم التمكن في الحج كثيرة، لأن إحنا دائما الحجاج حتى حاليا أغلب الحجاج كبار بالسن، فيقول ما أقدر أنا أصلي 6 ركعات، قل أصلي 4، يقول ما أقدر، يقول أصلي 2، كلها مستحبة.
ثم تطلع
الترتيب لو أحسن. إيه مراتب جاي يعدد مراتب الاستحباب. وصلاة سنة الإحرام، يعني الصلاة المسنونة في الإحرام 6 ركعات، ثم الظاهر قصده إن لم يتمكن، إن لم يستطع من السنة الأولية من 6 ركعات 4، ثم 2 ركعتان إن لم يتمكن من 4 أصلاً 2 ركعتان. قال والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة، هسه الإحرام عقيب فريضة الظهر، هاي سنة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أحرم عقيب فريضة الظهر. إذا ما تمكن من الإحرام عقيب فريضة الظهر لسبب من الأسباب، مثلا إجا بوقت مو فريضة الظهر والقافلة ما ينتظرون يردون يطلعون، قال أو فريضة، أي فريضة أنتم وين وصلت؟ فريضة المغرب أحرم بعدها، وهكذا. أو فريضة إن لم يتفق الظهر، هسه تقول ماكو، قال ولو مقضية، ماكو فريضة أدائية بهذا الوقت، وصلت وقت العصر وماكو أي فريضة أدائية، عندك قضاء أقضي. ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤدات، قلت ما عندي قضاء بهذا الوقت ويردون يطلعون القافلة، شو أسوي؟ قال ويكفي النافلة المذكورة، هاي النافلة الركعتين ذني يكفي، يصلي 2 ركعتين ثم يحرم. عند عدم وقت الفريضة وليكن ذلك كله بعد الغسل، يعني هيك الترتيب راح يصير، بعد الغسل ولبس الثوبين، يغتسل يلبس الثوبين ثم يصلي. شوف، يغتسل يلبس الثوبين ثم يصلي ثم يحرم بعد الصلاة. قال وليكن ذلك كله بعد الغسل ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل، وإلا لو صلى ثم لبس الثوبين لكان هناك فاصل عرفي بين الصلاة وبين الإحرام اللي هو لبس الثوبين، فيحصل فصل بين الصلاة وبين الإحرام، بينما الروايات تقول الإحرام بعد الصلاة. منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلي 2 ركعتين ثم أحرم في دبرها. كل الروايات تقول الإحرام في دبر الصلاة، وبالتالي الفقهاء فهموا أنه هاي الروايات تدل على عدم وجود فاصل، ما قال له البس الثوبين بعد الصلاة، تدل على عدم وجود فاصل بين الإحرام وبين الصلاة، فيكون الإحرام في دبر الصلاة مباشرة. قال ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته، يعني يجب في الإحرام النية، هاي بعد واجبات الإحرام إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
يعزكم.